قالت قريش أهل الربا هذا حقنا أعطونا إياه. فرجعوا إلى أميرهم عتاب بن أسيد فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه الجواب من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
فنزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأذنوا بحرب، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم قرأ: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال قتادة:
لأنه محارب لله ورسوله، والذي ينوب عن الله جل وعلا ورسوله هو ولي أمر المسلمين، أنه يستتيبه المرابي، فإن تاب إلى الله جل وعلا فبها، والتوبة تجب ما كان قبلها، وإن أصر على الربا واستمر عليه فإنه يقتل، إذا أصر فإنه يقتل. ثم إن كان مستحلا للربا فهو يقتل مرتدا كافرا، وإن كان غير مستحل للربا فإنه يقتل فاسقا. والفرق بينهما: إذا قلنا مرتدا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ارتد عن الإسلام، وإذا قلنا فاسقا فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وأمره إلى الله جل وعلا. والذي ينوب عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين، فمن واجبات ولي أمر المسلمين أن يمنع الناس من الربا، ويمنعهم من تعاطي الحرام، مثل ما يمنعهم من الزنا، ويمنعهم من السرقة، ويمنعهم من الفواحش والمحرمات، يجب عليه أن يمنعهم من الربا كذلك.
وقال قتادة رحمه الله: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون، وجعلهم بهرجا أينما أتوا. فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقه. ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون، أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا موضوع، ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه موضوع كله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: سرق مني مال في بلدي فذهبت لأحد أئمة المساجد فدلني على امرأة تستعين بالجان لكي أعرف من سرق مني، وقال اذهب لها ولكن اجعل توكلك ويقينك بالله، هل في عملي هذا شيء؟ العلم مع أني ذهبت إليها جاهلا.
هذا لا يجوز، أن تذهب إلى الساحر أو الساحرة أو الكاهن والكاهنة، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ما دمت ذهبت إليها جاهلا وتبت إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول: لبست الإزارة واستعملت الطيبة قبل التلفظ بالنية، هل علي شيء؟
استعمال الطيب قبل عقد النية جائز، يتطيب الإنسان قبل عقد نية الإحرام، لكن الأولى أن يكون الطيب في البدن دون الثياب، لأنه إذا طيب الثياب لا بد أن يستديمها، فإن خلعها فلا يلبسها مرة أخرى وفيها الطيب حتى يغسلها. لكن إذا طيب رأسه ولحيته وشاربه مثلا يستديم الطيب ويستمر معه ولا حرج عليه، يكون هذا قبل عقد النية، ثم يعقد النية فلا يضيره هذا.
يقول: رجل بار بوالده إلا أن والده لا يعامله بلطف بل يعامله معه بكسوة، فغضب الولد وسب الدين، فما كفارته؟
كفارته التوبة، يتوب إلى الله جل وعلا ويستسمح من والده، إذا كان أسمع والده السب أو كلام سيء يستسمح من والده ويطلب منه المسامحة ويتوب إلى الله ويستغفر، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول: ما هي الحالات التي يستحب قصر الصلاة فقط؟
تقصر الصلاة في السفر إذا جد به السير ولم يكن نازل، وكذا إذا كان نازلا وهو لا ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام. إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فالأولى له ألا يقصر خروجا من الخلاف، حتى وإن كان لا يزال في سفره. فأحيانا يسوغ القصر ولا يسوغ الجمع، وأحيانا يسوغ الجمع ولا يسوغ القصر، وأحيانا يسوغ الجمع والقصر، وأحيانا لا يسوغ لا الجمع ولا القصر. 4 حالات: يسوغ الجمع والقصر إذا كان ماشي في الطريق مسافر، سار صباحا مثلا ومستمر في سيره، فإذا حان وقت صلاة الظهر نزل وصلى الظهر والعصر، أو أخر الظهر إلى وقت العصر ونزل للعصر وصلى الظهر والعصر، يسوغ له الجمع والقصر. إذا كان نازلا في فندق أو استراحة أو في مكان ما وسيمر عليه وقت الظهر ووقت العصر وهو نازل، أو وقت المغرب ووقت العشاء وهو نازل، ففي هذه الحال يقصر ما دام مسافر ولا يجمع ما دام نازلا مستقرا في مكانه. إذا كان مريضا في بلده أو في مستشفى بلده مثلا، ففي هذه الحال يسوغ له الجمع إذا شق عليه صلاة كل وقت في وقتها، ولا يسوغ له القصر لأنه ليس مسافر في بلده، فيتوضأ مثلا ويتهيأ لصلاة الظهر ويجمع معها العصر، أو يؤخر الظهر إلى العصر ويجمعهما في وقت العصر إذا شق عليه أن يصلي الظهر في وحدها والعصر في وحدها، ولكن يصلي أربع فلا يقصر لأنه ليس بمسافر. الحال الرابع أن لا يكون مسافرا ولا مريضا ولا عنده ما يبيح له الجمع ولا القصر، فلا يقصر ولا يجمع.
يقول: توضأت لقراءة القرآن ثم خرج منه دم من الأنف، ما حكم ذلك؟ دم قليل.
إذا ما دام الدم قليل فإنه لا يؤثر، لأن الذي يؤثر محل الخلاف إذا كثر الدم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، في خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما إذا كان دم يسير فإنه لا ينقض الوضوء.
يقول: رجل خطب لابنه بنتا وتم العقد غير أنه لم يعمل وليمة العرس ولم يأخذها إلى بيته، ثم بعد فترة قال أبو البنت لأبي الزوج: زوجني بنتك، ما حكم ذلك؟
ما دام أن الزواج الأول حصل بدون شرط فلا يدخل هذا في الشغار، وإنما يدخل في الشغار إذا كان مشروط، يقول زوجني وزوجك، أو زوج ولدي وزوج ولدك مثلا، هذا الشغار المحرم. وأما إذا خطب أحدهما لولده وزوج ثم الآخر خطب من الثاني وزوجه فلا بأس، لأن معنى هذا إن كل واحد راغب في الآخر، ولا بد من استشارة البنتين حال موافقتهما يتم، وإذا لم يوافقا فلا يتم ذلك.
امرأة تزوجت زوجا غير موثوق به وزوجها شرط عليها عدم الإنجاب نهائيا، هل يجوز ذلك؟
الزواج صحيح، لكن ما ينبغي العدول عن الإنجاب، لأن الهدف الأساسي من الزواج وأعلى مصالح الزواج هو الإنجاب. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولما جاء الرجل يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أصاب امرأة وذكر من أوصافها إلا أنها لا تلد، نهاه ثم نهاه الثانية ثم الثالثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وإلا فالزواج صحيح إذا تزوجها بعد موافقتها وموافقة وليها وبعقد ومهر، فإن الزواج صحيح ولو كان مشروطا فيه عدم الإنجاب، أو مشروطا فيه البقاء في بلد ما، أو السفر إلى بلد ما، أو غير ذلك من الشروط.
يقول: التخلص من مال الربا، هل يجوز لي تسديد الدين عن أبي؟
لا يا أخي، مال الربا ما يجوز أن تسدد فيه دينا عليك، لأنك عبارة استحللته وأدخلته مالك وسددت به ديونا عليك، وإنما تنفقه تبذله في مصالح المسلمين تخلصا منه.
يقول: ما معنى على نور من الله؟
على نور من الله، يعني على بصيرة، يعني على بصيرة يعرف هو ترك هالشيء هذا لأنه يعرف أنه محرم، أو فعل هذا الشيء يعرف أنه قربة وليس تقليدا ومتابعة، ولا يدري هل هو حلال أو حرام، لا يفعله على بصيرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمؤمن يعبد الله جل وعلا على بصيرة فيما يأتي ويذر، يأتي هذا الشيء لأن الله أمر به، ويترك هذا الشيء لأن الله جل وعلا نهى عنه. هذا الذي يقول إنه أعطى ماله لشخص وهرب به ثم قبض عليه، هل عليه زكاة هذا المال؟ وأقول ما دام أن هذا المال بهذه الصفة ما يدرى يعود أو لا يعود، فما تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضته. إذا قبضته فللعلماء رحمهم الله في ثلاثة أقوال: تزكيه عن كل ما مضى، أو تزكيه لسنة واحدة، أو تستقبل به حولا جديدا.
يقول: كنت جنبا ولا أدري عن ذلك، صليت الفريضة وقرأت القرآن، وبعد الساعات وجدت بأنني جنب، هل يصح صلاتي وهل أقضي ما فات؟
إذا صليت ناسيا لجنابتك ثم ذكرت فإنك تعيد الصلاة، وإذا كنت صليت إماما فالمأمومون صلاتهم صحيحة والحمد لله، وإنما عليك أنت وحدك أن تغتسل وتعيد الصلاة، ولا يؤاخذك الله بما فعلته ناسيا لحدثك. ومثل هذا وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، صلى بالناس صلاة الفجر ثم خرج خارج المدينة وجلس يقضي حاجته يبول، ثم رأى أنه قد تذكر أن عليه جنابة وأنه صلى بالناس وهو لم يغتسل، فأعاد الصلاة رضي الله عنه، ولم يأمر من صلى خلفه بأن يعيدوا صلاتهم.
تقول: هل المرأة تكشف على زوج أم زوجها؟
لا، المرأة ما تكشف على زوج أم زوجها. زوج أم الزوج إذا لم يكن أبو الزوج وإنما هو زوج أمه فهي أجنبية منه وهو أجنبي منها، يعني زوج الأم ما تكشف له زوجة الرجل على أن هذا مثلا زوج أم زوجها، وإنما إذا كان أبوه نعم فهي تعتبر زوجة ابنه، لكن زوجة رجل أمه مع زوج آخر فهو أجنبي منها ولا تكشف له.
يقول: مسافر في الباخرة ويصاب بالدوران والكيء في الباخرة، هل يجمع ويكسر مثلا العشاء مع المغرب قبل تحرك الباخرة؟
يسوغ أن يجمع إذا فارق عامر البلد التي هو فيها، أما إذا كانت الباخرة ترسو قريب من البلد وهو لا يزال فيها فما يسوغ له أن يجمع قبل الركوب، قبل ركوبها وقبل سفره. فإذا فارق عامر البلد في البر أو البحر فله أن يجمع حينئذ ويقصر.
يقول: هل يجوز أن يقول شخص لآخر يا مؤمن؟
نعم يجوز أن يقول له ذلك بناء على حسن الظن، مثل ما يقول له يا مسلم يا مؤمن يا أخي أنت مؤمن ترجو ثواب الله وتخاف عقابه، عليك أخي بكذا أو احذر كذا أو نحو ذلك. نعم.
يقول: ما معنى اليد العليا خير من اليد السفلى؟
اليد العليا هي اليد المعطية، واليد السفلى هي اليد الآخذة، فاليد المعطية خير من اليد الآخذة.
يقول: أريد أداء مناسك العمرة عن والدي المتوفى، وقد أديت العمرة عن نفسي وأنا في مكة منذ 3 أيام، فماذا أفعل؟
ما دمت دخلت مكة بعمرة وعديتها والحمد لله، فما يحسن أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره للإتيان بعمرة أخرى، وإنما عليك أخي بالإكثار من الطواف بالبيت، وادعو لمن أحببت، وأفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، وهو يتسنى لك في كل وقت. ولو استغرقت الوقت الذي تذهب به إلى التنعيم وتعود وتطوف وتسعى استغرقته أو جله في الطواف لربما كان خير لك، لأن بعض السلف رحمة الله عليهم يقولون: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. فما كان من هدي السلف تكرار العمرة لمن دخل مكة بعمرة. إن سافرت إلى مكان ما للمدينة أو جدة أو غيرها مثلا ورغبت في العودة إلى مكة فنعم تعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت، ولكن وأنت في مكة فما يحسن أن تكرر العمرة ما دمت دخلت مكة بعمرة.
يقول: أمسح على شرابي منذ 4 سنوات وذلك لصلاة الظهر والعصر، حيث أنني ألبسهما على طهارة، فهل في ذلك شيء؟
إذا كان الشراب صفيق ويثبت بنفسه فلا حرج عليك إذا لبستهما على طهارة، فتمسح عليهما للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، ويعتبر أول مدة المسح من أول حدث بعد لبس على طهارة. يعني إذا لبست الشراب بعد صلاة الفجر ولم تنقض الوضوء إلا قبيل صلاة الظهر، فتبدأ مدة المسح من وقت نقض الوضوء، ما كان أول ليس محسوبا عليك. يقول: أنا أعمل في مستشفى وبه كثير من النصارى وجنسيات مختلفة، هل يجوز لي أن أبدأهم بالسلام؟ أقول: إذا عرفت أنه يهودي أو نصراني فما يجوز، أو مشرك أو كافر فلا تبدأه بالسلام، وإذا سلم عليك فرد عليه بقولك وعليكم. أما إذا كانوا أخلاط من مسلمين وكفار ودخلت الغرفة أو الصالة أو المكان ما وفي مسلمين وكفار فتسلم عليهم بنية السلام على المسلمين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.